الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، درس جديد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى ما عنوان له المصنف رحمه الله بقوله: الصلاة في النعال والأمر بها. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال والأمر بها. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، ولا يضعهما وليضعهما بين رجليه.
نعم، هذا الكلام أيها الإخوة فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قال فيه المصنف رحمه الله: كان يقف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه في السنن، ولفظه عندهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. قال الألباني رحمه الله: وهو حديث متواتر كما ذكر الطحاوي. ومعنى الحديث المتواتر يعني الذي رواه جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى روايتهم الحس، وهذا أعلى درجات الصحة. المسألة الفقهية الأولى في هذا اللقاء والإخوة: هل تجوز الصلاة في النعال؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، فتح الباري المشهور لمن؟ شرح صحيح البخاري المشهور لمن؟ لابن حجر. كذلك ابن رجب عنده فتح، واسمه فتح الباري أيضا، ولم يكمله رحمه الله كما وفق الله الحافظ ابن حجر لإكماله. قال ابن رجب في فتحه: والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك. إذا ما حكم الصلاة في النعلين؟ جائز، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله. الحديث الثاني قال المصنف: وأباح ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وهذا الحديث رواه أبو داود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وهذا اللفظ المذكور هو لفظ الحاكم في مستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي قال الألباني: وهو كما قال، يعني أن هذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم. وهذه الكلمة تسمعها كثيرا عند المحدثين، يقولون شرط مسلم على شرط البخاري على شرط الشيخ، ما معناها؟ كل مصنف من أهل الحديث عندما يصنف كتابا يشترط على نفسه شرطا، وهذا في غالب مصنفات المحدثين. بعضهم ما ذكر شرطه، لكن يكون عنده شيء فيتلمسه أهل العلم، يبحثون عنه، ما هو، لماذا جمع هذه الحديث فقط، ليش ما اختار غيرها؟ قالوا: كان عنده شرط معين حققه فجمع هذه الحديث وفقه. وشرط الإمام مسلم هو شرط الحديث الصحيح، الخمسة شروط المعروفة: اتصال السند بنقل العدد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذه الخمس شروط هي شروط الحديث الصحيح. زاد الإمام مسلم فيما يتعلق بالحديث المعنعن، يعني الذي يقول فيه المحدث عن فلان عن فلان، هذا يسمونه الحديث المعنعن. مسلم عنده شرط في هذا الحديث وهو الحديث المعنعن، يشترط أن يكون هذان الراويان متعاصران، عاشوا في زمن واحد، ويكون الراوي التلميذ غير مدلس، ولا يوجد ما يمنع أنه سمع منه. الإمام البخاري شرط أعلى في هذا الأمر، يقول: لا، ما يكفي المعاصرة، لابد أن يصرح بالسماع منه ولو مرة واحدة. ولذلك كان شرط البخاري أعلى من شرط الإمام مسلم رحمهم الله ورحم الله علماء المسلمين. نعم، لفظ الإمام أبي داود في السنن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. المسألة الفقهية الثانية: إذا خلع المصلي نعليه في المصلى أين يضعهما؟ فين تضعهم؟ بين الرجلين، هذه سنة، وهذه السنة رقم 4 في كتابه. طيب ما وضعها بين رجليه؟ هنالك سنة ثانية: عن شماله، إذا لم يكن أحد عن شماله، وهذه السنة الخامسة. إذن إخواني، النعال توضع أين؟ إما بين القدمين أو عن الشمال إذا لم يكن عن يساره أحد، مثل من؟ مثل الإمام. الإمام في أحد على شماله؟ ما في أحد، يضعها على شماله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا. واضح إخواني؟ وأيضا لو أن ناسا في البر، 5 أنفار في البر، خلا ما حولهم أحد وصلى بهم إمام، فإن يضعن عليه إذا أراد أن يصلي حافيا، يضع عن يساري، ما عن يساري أحد. طيب وآخر واحد في الصف من جهة اليسار، ها، في أحد على يساره؟ له أن يضعها بين رجليه أو يضعها عن شماله. واضح إخوان؟ وهذه سنتان. الحديث الثالث: قال المصنف رحمه الله: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الصحابة الصلاة، أنهم صلوا في نعالكم، وأكد على ذلك فقال ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولفظ هذا الحديث عند أبي داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وعلله بمخالفة اليهود، فالذي يصلي بنعاله يخالف من؟ يخالف اليهود الذين ما يصلون في نعلهم. وأقل، قال الشيخ الألباني، قال وأقل ما يستفاد منه الاستحباب وإن كان ظاهره الوجوب. النبي أمره ظاهره أنه واجب، فقال الشيخ أقل ما يستفاد منه الاستحباب وإن كان ظاهره الوجوب فإنه غير مراد، بدليل قوله في الحديث الذي قبله: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما. أعطاهم خيار، صلي في نعالك أو خلعها. لو كان الأمر الوجوب ما خيره، كان قال لهم صلوا في نعلك، ما أعطاهم خيار أو ليخلعهما. قال فهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب، كما في حديث: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذه سنة في الصلوات، إذا سمعت الأذان أذن قبل الإقامة عندك الوقت هذا تصلي فيه ركعتين، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وما حكمها؟ الاستحباب. ثم قال الشيخ: قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي، يعني أن على الاستحباب. وإليه ذهب الحافظ في الفتح حيث قال بعد أن ساق الحديث: فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. المسألة الفقهية الثالثة: ما حكم الصلاة في النعال؟ إيش حكمها؟ مستحبة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. ولو كانت واجبة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا. لو أنها واجبة كان دائم يصلي إيش؟ كان دائم يصلي بنعاله ولا يصلي حافيا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة السادسة في كتابنا هذا، وهي الصلاة إيش؟ في النعال، صلاة في النعال. قال الشيخ، قال الشيخ أحمد الطحطاوي في حاشيتي على مراقي الفلاح، وهو كتاب الفقه الحنفي، قال: فيه دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة، وهو منصوص عليه في المذهب، يعني الحنفي. الحديث الرابع قال فيه المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ تخيلين يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة إماما وفي قدميه النعال، فخلعها وسط الصلاة وضعها على يساره، الصحابة وراه، ماذا فعلوا؟ كلهم صلوا بنعالهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا خلع نعله صلى الله عليه وسلم خلعوا مثله. وهذا من إيش؟ هذا من شدة التأسي والاتباع، يفعلون مثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق التفاصيل. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته، التفت وجدهم كلهم خلعوا نعالهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ليش؟ فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قمة الاتباع، قمة التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن سيبين السبب. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا، أو قال أذى، في رواية قال خبثا، وهذه الرواية رواية الخبث جاءت عند ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك. قال: فألقيتهما، جاء جبريل خبره أن فيها نجاسة، قال: فألقيتهما. ثم قال توجيه للصحابة وللأمة من بعدهم، قال: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. لفظ هذا الحديث، أو هذا الحديث، أخرجه أبو داود وابن خزيمة والإمام أحمد، وهذا لفظ الإمام أحمد في مسنده. المسألة الفقهية الرابعة: ما شروط الصلاة في النعال؟ هل لك أن تصلي بالنعال في كل حال أم لها شروط؟ ذكر شيخنا مفتي منطقة مكة شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله ذكر أنه يجوز الصلاة بالنعال إذا كانت خالية من الخبث والنجس وألا تؤدي الصلاة بهما إلى الضرر. كم شرط؟ ذكر شرطين: تكون ما فيها نجاسة، طاهر. الشرط الثاني: لا يؤدي الصلاة بها، إذا صليت بها يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنعلين في مساجد مفروشة بالفرش. يعني الآن يأتي رجل يريد يقول أخي سنة الصلاة بالنعال، تلقاه داخل المسجد المفروش داخل بيش بنعاله، تقول لي لماذا تفعل هذا؟ شو يقول لك؟ أخي سنة أن تصلي بالنعال. قال: السنة ليس هذا محله. واضح؟ قال شيخنا: إنما فعل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه على التراب والحصير. قال: فالعمل بالسنة، هذه قاعدة يا إخواني مهمة، قال: العمل بالسنة ينبغي أن يكون على السنة، فنفعل السنة كما فعلها صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعلها بها، على الوجه الذي فعلها به. واضح يا إخوان؟ إذا ما يأتي أحد يريد أن يحيي السنة ويضر أهل المسجد ويضر فرش المسجد، وإذا اعترض عليه قال: ترى هذه سنة. نعم هي سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها مثل ما تفعلها أنت أيها الفاعل هذا، النبي فعلها على التراب. فأنت حي السنة إذا طلعت في الصحراء مع زملائك في البر، صليتم على بلاط، أيضا تستطيع أن تفعلها فين؟ فين؟ في الحرم، إذا كانت حذائك طاهرة ما فيها نجاسة ما في فرش وعندك بلاط وأردت أن تصلي صلي بها. واضح؟ المسألة الفقهية الخامسة: كيف تطهر نجاسة أسفل النعال؟ نعال وفي نجاسة من الأسفل، كيف تطهرها؟ يقول ابن رجب في فتح الباري له: يقول: اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه، هل تطهر بدلكها بالأرض؟ هذا القول الأول. أم لا تطهر بدون غسل، يعني أنها يجب أن تغسل وبغير الغسل ما تطهر، هذا القول الثاني. أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته غائطة يعني فلا بد من غسلهما، وبين غيرهما من النجاسات فتطهر بالدلك. القول الثالث يعني إذا كانت بول آدمي أو غائطة هذه فيها غسل بالماء. هذه ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: على ثلاثة أقوال، وقد حكي عن أحمد ثلاث روايات كذلك. قال: والقول بطهارتها بالدلك، القول الأول، اختيار كثير من أصحابنا يعني الحنابلة، وهو قول قديم للشافعي وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري. انتهى كلامه رحمه الله. فيقال: أيها الإخوة، إذا كان في الحذاء أو في النعل نجاسة كيف نطهره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد ويش؟ فلينظر في نعليه، فإذا رأى فيهما قدرا ماذا يفعل؟ فليمسحهما، يعني يدركها بيش؟ بالأرض، حتى تذهب تلك النجاسة. إن ذهبت النجاسة إخواني بالدلك الحمد لله، ما ذهبت بالدلك فإنها تغسل بالماء حتى يزول عينها. المسألة السادسة: من صلى بنعليه ثم تبين له أن فيهما نجاسة ماذا يفعل؟ ها رجل، تعرفون مر معنا إخواني، إيش حكم إزالة النجاسة؟ ها شرط من شروط الصلاة اللي عددها كم؟ 9. لو أن رجل صلى بنجاسة إيش حكم صلاته؟ باطلة. بشرط إيش؟ بشرط العلم، إن كان يعلم أن عليه نجاسة مثلا الرجل في أثناء الصلاة وجد لونا في غترته، لون شمه ولا انه بول وانتم بكرامة، فهذا ماذا يفعل الآن؟ عليه نجاسة. قال لا لا كمل الصلاة، علم انه بول وان النجاسة، وان النجاسة شرط، إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، ما حكم صلاته هذا؟ صلاته باطلة، علم بالنجاسة ولا أزاله، واضح؟ طيب ما علم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، ها ما أدري، بعد الصلاة اكتشف أنه بول، يعيد الصلاة؟ لا ما يعيده. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي مر معنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ليش خلعنا عليه؟ جاء جبريل أخبر أن فيها نجاسة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تخلص منها. اللي مثلا يكون عنده غترة ويجد عليها مثلا نجاسة يطرحها ويكمل صلاته. سؤالنا أيها الإخوة في هذه المسألة، من صلى بنعليه ثم تبين له أن فيهما نجاسة ماذا يفعل؟ يخلعها. في غترة النجاسة يخلعها، في ثوبه نجاسة يخلع ثوبه إن كان تحت الثوب ما يستر عورته، واضح؟ فيخلع ويتخلص من النجاسة. طيب ما حكم أول صلاته التي صلاه فيها نجاسة؟ يعني مثلا رجل صلى وعلم بالنجاسة صلاة العشاء، وعلم بالنجاسة في الركعة الرابعة، ها يعيد 4 ركعات جديدة ولا يتخلص من النجاسة ويكمل صلاته؟ ها يتخلص من النجاسة ويكمل صلاته مثل ما فعل من؟ صلى الله عليه وسلم. طيب هل تبطل أول صلاته؟ لا، لأنه ما كان يعلم به، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته، ما قطعها أو ابتدأها من جديد، وإنما أزال النجاسة صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس قال فيه المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزعهما وضعهما عن يساره. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، ولفظه في سنن أبي داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح. يوم الفتح فتح إيش؟ فتح مكة. في أي سنة؟ في السنة 8 من الهجرة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث السادس قال المصنف: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعها بين رجليه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة، وهذا لفظ أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه المسألة مرت معنا، أن الذي يريد أن يصلي بدون نعلين حافيا وين يضعها؟ عند كم مكان؟ عند مكانين، عنده مكانان، الأول بين قدميه والثاني عن يساره إذا لم يكن أحد على يساره. وهذه المسألة يا إخواني ما أحوج الناس إليه. وإذا صليت في الحرم تجد الغلط فيه، تجد الغلط فيه، بعض الناس يضع نعال على يساره فيؤذي من كان على يساره، بعضهم ما يبالي يضع حتى على يمين. فالسنة أنك تضعها بين قدميك. طيب هل تضعها أمامك؟ هذا ما سينبه عليه الشيخ في ملخص الصفة. لخص الشيخ رحمه الله ما تقدم فقال: الصلاة في النعال، قال: يجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا، مرة بنعال ومرة حافي، حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض. ثم ختم رحمه الله هذا الملخص فقال: وإذا نزعهما يعني نزع نعليه فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي. طيب لو في أحد يصلي فإنه يضعها بين رجليه، قال بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه فقال وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين فنراهم يصلون إلى نعالهم، هذا موجود وكثير كما تقدم، إذا ذهبت الحرمين مثلا تجد مثل هذا الكلام حاصلا. فالسنة يا إخواني أن يصلى بالنعلين إذا لم يوجد ضرر كالفرش موجودة في المساجد، وإذا لم يوجد فيها نجاسة فتصلي بها، فإذا أردت أن تخلعها فاخلعها وضعها بين قدميك أو عن شمالك إن لم يكن عن شمالك أحد، ولا تضعها عن يمينك ولا تضعها أمامك. طب تضعها وراك؟ تضعها وراك؟ تضعها وراك كذا ما في أحد، لكن إذا في أحد تصبح أمامه. واضح يا إخواني؟ وديننا عظيم يا إخواني، ديننا عظيم فيه أكمل الأخلاق وأعظم الآداب. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يؤمننا في أوطاننا وسائر إخواننا المسلمين، وأن يوفق أئمتنا ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا، إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.